إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، لم يكن أثر القرآن الكريم خافيا على قريش، ولم يكن صناديد الكفر بمكة غافلون عما تفعله آيات القرآن الكريم في نفوس من استمع إليها وأنصت لهدايتها، فكانوا يتواصون فيما بينهم على عدم الإصغاء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، لأنه يقول قولاً يأخذ بمجامع القلوب ويسطو على دواخل النفوس فترضخ له وتعجز عن الإعراض عنه. وقد تنامى إلى أسماعهم شيء من آيات القرآن الكريم مما يتناقله الناس، فأشدههم بيانه وجماله، فكانت تنبعث من دواخلهم رغبة ملحة لتذوق جمال هذا الكلام والاستماع إليه. وفي يوم من أيام مكة الهادئة خرج أبو سفيان بن حرب يسرق خطواته وينسل متخفيا ليأخذ مجلسه قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل ويرتل القرآن، فيستمع أبو سفيان لهذا القول العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أبو سفيان يعلم أن سواد الليل كان قد حجب عنه وجود أبي جهل بن هشام والأخنس بن شريق في نواح أخرى من جوانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يستمعون لبهاء القرآن خفية، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم طريق عودتهم فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا. غير أن ما استمع إليه أولئك العرب الأقحاح من القرآن الكريم لم يكن بمقدور أي منهم أن يصبر عن تملي بلاغته والتعجب من فصاحته. فلما كانت الليلة الثانية عاد كل واحد منهم إلى مجلسه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباتوا يستمعون للقرآن حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فيجمعهم الطريق مرة جديدة، وتكرر ذلك منهم ليال. فقال بعضهم لبعض آخر الأمر: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. لقد صور القرآن الكريم جانبا من ذلك المشهد إذ قال: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وكان من خذلان الله تعالى لكفرة قريش أنهم تبنوا مسؤولية الصد عن سماع القرآن الكريم، تبنوا مسؤولية صد الناس عن سماع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فاستجدت لهم وظيفة جديدة، وهي ملاحقة كل وارد على الحرم وتخويفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحذرون الناس منه، يحذرون من قدم عليهم من العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك المرحلة بالذات وفد على الحرم رجل من سادات دوس وزهران معتمرا، وهو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وآذانا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا، فلا تكلمه ولا تستمعن منه شيئا. انظر إلى الوصاية على عقول الخلق والصد عن سبيل الله، تأمل كمية التخويف من الحق وتخويف الناس من القرآن، تأمل مقدار احتقارهم لأفهام الناس. لا تسمعن لقوله، يصدون عن مجرد السماع. يقول الطفيل بن عمرو: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني القطن فرقا وخوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، يقول الطفيل: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: واثق لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت يعني يستمع حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. قال: فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا بي، يخوفونني أمرك، حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا. قال: فاعرض علي أمرك. يقول الطفيل: فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. إنه بكل بساطة يا معاشر المؤمنين نور الله المبين الذي لا تخفى على العقول السليمة عظمة ما يدعو إليه وسمو أوامره وتوجيهاته وجلالة أسلوبه وعظم بلاغته. ومن أعجب أسرار القرآن الكريم وأكثرها لفتاً للانتباه تلك السطوة الغريبة التي تخضع لها النفوس عند سماعه، فسطوة القرآن ظاهرة حارت فيها العقول حين يسري صوت القارئ في أي بقعة، يغشى المكان سكينة ملموسة تهبط على أرجاء ما حولك، تشعر أن ثمة توتراً يغادر المكان، كأن الجمادات من حولك أطبقت على الصمت، كأن الحركة توقفت، هناك شيء ما تشعر به لكنك لا تستطيع أن تعبر عنه. حين تكون في غرفتك مثلا ويصدح صوت القارئ من جهازك المحمول، أو حين تكون في سيارتك في لحظات انتظار ويتحول صوت الإذاعة إلى عرض آيات مسجلة من الحرم، تشعر أن سكوناً غريباً يتهادى رويداً رويداً فيما حولك، كأنما كنت في مصنع يرتطم دوي عجلاته ومحركاته، ثم فجأة توقف كل شيء، كأنما توقف التيار الكهربائي عن هذا المصنع مرة واحدة دفعة واحدة، فخيم الصمت على المكان وخفتت الأنوار وساد الهدوء. هذه ظاهرة يصنعها القرآن الكريم، تحدثنا عنها الكثير من آيات القرآن الكريم، يتحدث عنها كثير من الناس بلغة مليئة بالحيرة والعجب. ومن أعجب أخبار سطوة القرآن أيضا قصة صلاة أبي بكر الصديق في ليالي مكة، حيث ابتنى أبو بكر رضي الله عنه مسجداً بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يملك دمع عينه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. تأمل هذه الكلمة التي وصف بها الراوي شأن المشركين حينما يسمعون القرآن من فم الصديق، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، عبارة لا تستوعب تفسيرها إلا حينما تسمع تاليا للقرآن يبهر الناس فيأخذهم بتلابيبهم للاستماع إليه، فيتقصفون عليه ويجتمعون حوله يستمعون، يتقصفون يعني يزدحمون ويكتظون حوله مأخوذين بجمال القرآن. فانظر كيف كان أبو بكر لا يحتمل نفسه إذا قرأ القرآن الكريم فتغلبه دموعه، وانظر لعوائل قريش كيف لم يستطع عتات وصناديد الكفار عن الحيلولة بينهم وبين الهرولة لسماع القرآن. إنه تأثير القرآن، إنها هداية القرآن، إنها ما يصنعه القرآن في النفوس، يصلحها، يأخذ بمجامعها، يهذبها. ومن أكثر الأمور إدهاشاً أن الله جل جلاله عرض هذه الظاهرة البشرية أمام القرآن كدليل وحجة، فالله سبحانه وتعالى نبهنا إلى أن نلاحظ أثر القرآن في النفوس باعتبارها من أعظم أدلة هذا القرآن ومن ينابيع اليقين بهذا الكتاب العظيم. ولم يشر القرآن إلى مجرد تأثر يسير، بل يصل الأمر إلى الخرور إلى الأرض والهوي من علو. هل هناك انفعال
وتأثر وجداني أشد من السقوط إلى الأرض. تأمل معي هذا المشهد المدهش الذي يذكره ربنا جل جلاله عن سطوة القرآن في النفوس. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا. بالله عليك أعد قراءة هذه الآية، أعدها وأنت تتخيل هذا المشهد الذي ترسمه هذه الآية بتفاصيله. قوم ممن أوتوا حظا من العلم حين يتلى عليهم شيء من آيات القرآن الكريم لا يملكون أنفسهم فيخرون للأذقان، يخرون إلى الأرض ساجدين لله تأثرا وإخباتا. يا الله، ما أعظم تأثير القرآن في النفوس، ما أعظم الأثر الذي يتركه في دواخلنا. بل تأمل في أحوال قوم خير ممن سبق أن ذكرهم الله في الآية السابقة، استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحي. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية تصور جنس الأنبياء، ليس رجلا صالحا واحدا فقط ولا قوم ممن أوتوا العلم ولا نبي واحد من النبيين، بل تصور شأن جنس الأنبياء. ليست الآية تخبر عن مجرد أدب عند سماع الوحي وتأثر يسير به، بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون إلى الأرض يبكون. الأنبياء كلهم جنسهم أجمعهم يخرون للأرض يبكون حينما يسمعون الوحي. ماذا صنع الوحي في نفوسهم؟ ما الذي أحدثه هذا الوحي العجيب في دواخلهم؟ وقوم آخرون في عصر الرسالة ذكر الله خبرهم في معرض المدح لهم والتثمين الضمني لذلك الموقف الذي صدر منهم عند سماع آيات كتاب الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. أي شخص يقرأ الآية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض من عيونهم من الدموع حين سمعوا القرآن أنه شيء فاق قدرتهم على الاحتمال. هذا السر الذي في القرآن هو الذي استثار تلك الدمعات التي أراقوها من عيونهم حين سمعوا كلام الله تبارك وتعالى يتلى عليهم. لماذا تساقطت دمعاتهم؟ إنها أسرار القرآن الكريم الذي يغير في نفوس من أكب عليه دون أن يشعر. هذه الظاهرة البشرية التي تعتري الإنسان بل تعتري بني الإنسان حين يسمعون القرآن ليست مجرد استنتاج علمي ولا هي ملاحظات نفسية، بل هي شيء أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أودعه في هذا القرآن الذي بين أيدينا. ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط، بل أيضا تأثيره يصل إلى خارج البدن على الجوارح، قشعريرة عجيبة تسري في الجلود تعظيما وإجلالا حين يتلى كلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لاحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثر، تقشعر الجلود ثم تلين. إنها لحظة الصدمة بالآيات التي يعقبها الاستسلام الإيماني، بل والاستعداد المفتوح للانقياد لمضامين القرآن ودلائله من الأمر والنهي والهداية. إنها هداية القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم ابعث في قلوبنا الإيمان يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، بعد أن أسلم الطفيل بن عمرو بلغ إسلامه قريشا فهددوه وتوعدوه، فبعث إليهم رده يقول فيه: ألا أبلغ لديك بني لؤي على الشنآن والغضب المرد، بأن الله رب الناس فرد تعالى جده عن كل ند، وأن محمدًا عبد الرسول دليل هدى وموضح كل رشد، رأيت له دلائل أنبأتني بأن سبيله يهدي لقصدي، وأن الله جل له بهاء وأعلى جده في كل جد. وقالت لي قريش: عد عنه فإن مقاله كالغر يعدي. فلما أن أملت إليه سمعي سمعت مقالة كمشور شهدي. القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا يبغض هداية القرآن الكريم إلا من انصرف عن الطريقة التي هي أقوم وعن السبيل الذي هو أقوم. في مقابل ذلك كله، حين ترى بعض أهل الأهواء يسمع آيات القرآن ولا يتأثر بها ولا يخضع لمضامينها ولا ينفعل وجدانه بها، بل ربما استمتع بالكتب الفكرية والحوارات وتلذذ بها وقضى فيها أغلب عمره وأكثر وقته، وهو هاجر لكتاب الله، يمر به الشهر والشهران والثلاثة وهو لم يجلس مع كتاب ربه يتأمله ويتدبره ويبحث عن مراد الله من عباده. وربما تطور الأمر عند بعض من صرف قلبه وصد عن السبيل فأبغض مجرد وجود تلاوة القرآن، وكره سماع الناس له، وأبغض تعلمهم لآياته. إنها مرحلة بعيدة شاسعة من صرف القلوب. إذا رأيت ذلك كله فاحمد الله يا أخي المؤمن، احمد الله ربك، وتذكر قول الله جل جلاله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن إذا أردنا أن نصلح أجيالنا المعاصرة، إذا أردنا أن يتحصنوا بالمصل الحامي لهم من الانحرافات الفكرية المفرطة والمفرطة، إذا أردنا أن تتغذى أجيالنا بالهوية الصحيحة، إذا أردنا أن يستقيم سلوكهم وأن تستقيم سبيلهم وأن تصلح أحوالهم، فيجب علينا أن نعيد رسم طريقة تعاملنا مع القرآن الكريم. يجب أن تعود للقرآن الكريم الأهمية البالغة والحضور الواضح له في بيئاتنا التربوية وفي مدارسنا وفي مناهج تعليمنا وفي بيوتنا. يجب أن يعود له موضعه، لا سيما في مراحل التعليم الأولية والابتدائية. وإن كان عندنا بفضل الله من هذا قدرًا طيبًا لا بأس به، ولكنه دون المستوى المطلوب. وقد كان قرار إضافة فصول لتحفيظ القرآن الكريم في مدارس التعليم العام خطوة رائعة للقيام بشيء من حق القرآن الكريم لإصلاح الأجيال لتثبيت الهوية، وكان قرارا موفقا وتسديدا من الله تعالى لمن أصدره، جزاه الله خيرا. طبعا إذا كان ذلك رافدا لما هو موجود من المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، فيستوعب تلك الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس التحفيظ ولكنها تعجز عن استيعابهم. القرآن الكريم من أعظم السبل التي تصلح بها قلوبنا وقلوب أجيالنا، فاعجب بعد ذلك ممن وقع في قلبه كره لذلك القرار. ما هو المبرر الذي يدفع مسلما يزعم أنه مسلم لأن يكره مجرد التدريس الاختياري للقرآن الكريم؟ إن ذلك دلالة واضحة على وجود فساد قد بلغ أعظم مبلغ من نفس من وقع منه هذا الفعل. كره ما أنزل الله ويخشى عليه حبوط العمل، انصرف فصرف الله تبارك وتعالى قلبه عن هدايات القرآن وعن جمال القرآن الذي أخذ بقلب أبي سفيان وقلب الأخنس بن شريق وقلب أبي جهل بن هشام. نحتاج إلى أن نعود إلى القرآن الكريم وأن نعيده إلى موضعه الصحيح في إصلاح حياتنا وإصلاح سلوكنا وإصلاح أجيالنا وبيوتنا. اللهم اجعل كتابك العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وصلاحا لأحوالنا. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك وجنبنا ما يسخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين في الشام كلها، ولإخواننا المسلمين في العراق كلها، ولإخواننا المسلمين في اليمن كلها، ولإخواننا في بورما وفي كل مكان. احقن يا ربنا دماءهم، واحمي أعراضهم، وصن أموالهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين لهم أمنا قارا. اللهم اجمع قلوبهم على الهدى والتوحيد يا رب العالمين. اللهم احمي جنودنا بحماك وصنهم بصيانتك. اللهم ردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية لما تحب وترضى يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.